كان الباحث حول تحديد الحريم ذكرنا بأن حريم العين يكون في الأرض الصلبة 500 ذراع وفي الأرض الرخوة 1000 ذراع. وأما الآن الباحث في حريم البئر، أولا ما الفرق بين العين والبئر؟ يراد بالعين الماء النابع عن فجوات الأرض بقلة أو كثرة، دائم مستمر أم منقطع. العين مو أنه لازم أن يكون دائم، بل يمكن أن يكون منقطع. فهذا الماء النابع عن فجوات الأرض يكون باستمرار أو بانقطاع، بقلة أو بكثرة، من دون إحياء أو مع إحياء. النبع مو دائم طبيعة يأتي، يحتاج أحيانا إلى تفجير. مثلا بعض الأراضي مثلا مثل القنوات، بعض القنوات هي في الواقع أنهار تحت الأرضية. هذه الأنهار تحت الأرضية يعني كأنها آبار مرتبطة بعضها ببعض، فهذه تحتاج إلى تفجير، يعني تحتاج إلى استخراج، يحتاج إلى انتفاع. يعني مو أنه بمجرد أن تذهب إلى أرض ترى فيها النبع مثلا نابعة، بل تحتاج إلى إيجاد النابع، إلى تفجير النابع. بعض الأراضي كل مكان تحفر فيها يجري فيها النابع. هذه هي العين. العين الذي يراد بها هذا الذي يكون مقابل البئر. البئر لا، على هذا العيون تكون من مياه الأمطار. أما البئر أيضا أصله من مياه الأمطار، مو مباشرة. أنت لما تأخذ مثلا تستخرج الماء من البئر يختلف عن استخراج الماء من النابع. استخراج الماء من النابع هذا ماء مجموع من مياه المطر. ماء البئر وإن كان أصله من مياه المطر، وإن كان مع ارتباط بمياه المطر، لأن المطر إذا كثر مياه البئر أيضا يكثر، المطر إذا قل ماء البئر أيضا يقل، ولكن غير من العين، لأنه يختلف. أولا يحتاج إلى حافر، وهذا الحافر يعني إلى وصول إلى مخزن. أما في النابع في العين لا يحتاج إلى وصول إلى مخزن، مجرد أنه تفجر مكان، توجد مكان، هو يرتبط مع المخزن، مع ذلك المنبع الذي يكون مجمع لمياه المطر. على هذا الفرق بين البئر والعين من هذه الجهة، وتوجد فروق عديدة. وإن يطلق العين أيضا على مخزن ومستودع البئر، يطلق أيضا على مصب القنوات، فإذا من ناحية الإطلاق اللفظي يطلق على هذه المعاني. ولكن هنا لما يأتي ويبين حد العين بذات المعنى، أيضا القناة يكون ملحق بالعين. على هذا في بعض الروايات لما يقول الفاصل بين العين والعين يعني القناة، حتى موجود قيد القناة. وأما البئر حده يختلف، حد البئر، البئر إما أن يكون ماؤه يستخرج لسقي الأنعام، لسقي الإبل، لسقي غنم، وإما أن يستخرج الزراعة. فالأول يسمى البئر المعطن، والثاني يسمى البئر الناضح. في البئر الناضح الذي ينضح الماء منه ويصب في مكان، ثم يأتي إلى الزرع، مثلا يأتي ويجري في السواقي في الساقيات ويأتي إلى الزارع، هذا حده 60 ذراعا، يعني من كل جانب من البئر إلى 60 ذراع. لا يجوز لأحد أن يحيي تلك الأرض بحفر بئر أو بغيره، مو إلا بحفر بئر. في قضية العين لما قلنا حدها 1000 ذراع في الأرض الرخوة، إذا شخص أتى في مثلا فاصل 200 ذراع وزرع في ذلك المكان، قلنا هذا لا يسمى تعدا للحريم، يعني إلى 1000 ذراع لا يجوز إيجاد عين، تفجير عين. أما في قضية البئر إلى 60 ذراع لا يجوز حتى الزراعة، لأن هذه 60 ذراع من المرافق من الأراضي يحتاجها صاحب البئر، إما لنصب النازح عليه حتى ينزح الماء، أو بنصب الدولابي، أو مثلا سابقا كانوا مثلا يأتون ويجعلون مثلا فرسين أو أكثر أو بعيرين، ثم يأتون بدلاء مثلا بخشبة أو بحابل مثلا 100 دلو مثلا، فهذا الدلو يأتي في البئر، فكلها مثلا يمتلي، كل دلو يمتلي من الماء، ثم هذا الحيوان يجر هذه الدلاء، فلما يخرج من البئر يوجد حوض مثلا، فالماء كله يصب في هذا الحوض، ومن السواقي يجري مثلا إلى الأراضي الزراعية مثلا. هذا الآن موجود أيضا في بعض الأرياف، في بعض المزارع. فأطراف البئر يحتاج لا أقل إلى مقدار من الأرض، فهذا المقدار هو 60 ذراع، من كل جانب 60 ذراع. هذا البئر إذا كان بئر ناضح. أما إذا كان بئر يكون لاستخراج الماء منه لشرب الإبل لشرب الأنعام، يعني محل استراحة الأنعام، فيأتي مثلا القطيع قطيعة الغنم والإبل وما شابه هنالك، مثلا يجلسون فيشربون ثم يأتون ثم يشربون، كأنه محل استراحة هذه الأحشاب. هذا حدها 40 ذراع، وهذا 40 ذراعا أيضا لا يجوز لأحد أن يحييه لا بحفر بئر ولا بزراعة، لأن هذه المناطق يحتاج فيها بناء حوض حتى هذا ماء البئر يستخرج فيجعل في هذا الحوض حتى أن هذه الحيوانات تأتي وتشرب منه، ثم مكان لاستراحة هذه الحيوانات. فهذا يكون حدها وحريمها، وحريم بئر ناضح. الناضح هو البعير الذي يصطفى عليه للزارع، نضح أي صب، سمي البعير ناضحا لأنه يصب الماء في مجرى يذهب إلى الزارع، فيقول بأنه وهو البعير الذي يصطفى أو يستسقى ما يختلف، يصطفى عليه للزارع أو يستسقى عليه للزارع، يعني أن هذا البعير يجر الماء من البئر لأجل الزارع وغير الزارع من الاستعمالات، يعني مو لأجل شرب الحيوانات من غسل أو شرب الإنسان أو استعمالات أخرى. فحريم هذا النوع من البئر 60 ذراعا، لأنه يعني إحنا نحتاج أكثر إلى مائه، فلما أكثر نحتاج إلى مائه فإذا يجب أن يضعف حريمه، لأنه الأراضي الزراعية واسعة فيحتاج إلى ماء أكثر. من جميع الجوانب ولا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيره، يعني حتى لا يجوز واحد يأتي على بعد 50 ذراع من هذا البئر ويزرع هنالك. وحريم بئر المعطن، المعطن عطن يعطن بمعنى أنه برك الحيوان هنالك فجلس ثم قام فشرب من الماء ثم عاد فجلس، فيقول بأنه البئر المعطن واحد المعاطن. معطن اسم مكان مفعل مثل مسجد، وإن اسم المكان الأصل فيه أن يكون مفعل مثل مشهد مثل مقتل، ولكن يأتي أيضا شاذا مسجد، طبعا إذا لم يكن مثل إذا لم يكن مثالا، إذا كان من معتل الفاء هنالك يأتي مفعل مثل موعد موجل، إذا كان معتل الفاء يأتي على مفعل مثل موعد موجل، أما إذا لم يكن معتل الفاء مثل مسجد هناك شاذ، هذا خلاف القياس، لازم يكون مسجد إذا مسجد، هنا أيضا لازم يكون معطن إذا معطن اسم مكان. المعطن وواحده المعاطن مثل مساجد، وهي مبارد الإبل، مبارد أيضا محل البنك اسم مكان، مبارد محل البنك، مبارد جمع مبارد يعني محل الإقامة، بركة الإبل يعني إقامة الإبل، وقفة الإبل محل استراحة الإبل، نراح الإبل، يعني الإبل هنالك يراح في راحة يجلس ثم يقوم ويذهب ويشرب ثم يرجع ويجلس وهكذا. وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب منه، قاله الجوهري، يعني هذا المعنى للمعطن ذكره الجوهري في الصحاح. حتى أنتم تريدون بهذا المعطن الذي حريمه 40 ذراعا أي نوع من البئر؟ يقول المراد منه هو البئر التي يستقى منها الماء لشرب الإبل، نأخذ منها الماء لشرب الإبل، فإذا يكون حدها 40 ذراعا من كل جانب، لا يجوز لغير صاحب هذا البئر أن يأتي وي يحفر بئرا او يزرع او يبني بيتا في هذا الحاد في هذا الحريم، لانه هذا المقدار من الحريم يحتاجه صاحب البئر من باب انه يبني فيه حوضا، يبني فيه تاسيسات، او مثلا محل استراحه وبروك هذه الاحشام وهذه الحيوانات. طبعا المعطن يكون في الابل اللي قال لا عاطنين بس في الابل، وباقي الحيوانات أيضا انتقال لها إقامة لا يقال لها عاطن، العاطن لا يستعمل إلا في الإبل، فهذا البئر سمي معطن من هذا لأنه غالبا محل بروف الإبل، وإلا ما يصف في الإبل وإن باقي الأحصان أيضا، ولكن من باب أنه الإبل هكذا تأتي في ذلك المنطقة. نعم زين، قالوا طبعا إلى أمامه هالمقدار من حريم البئر ذكر وأنا واحد أحب أن يتوسع في محل بعد محرم البئر إلى ما شاء الله الأقوال. عندنا من الأقوال تحت الرواية عندنا بأنه بين البئرين 500 زراعة. عندنا بعض الأخبار مثلا أن لا يضر بئرا إلى ببئر آخر. عندنا بعضها مثلا تشوف طول البئر عمق البئر جاز ذات المقدار مثلا. البئر تحتاج إلى شنو؟ إذا تحتاج إلى أرض واسعة هنا لازم يكون المزرعة حريمة أكثر. لأن أكثر تأخذ منه ماء. فإذا واحد يجي في مكان قريب يقلل من ماءه. إذا كان أقل أبعد حدود. أما الذي هو ثابت ومقبول هذين الحدين. ليش واضح؟ البئر ما استخرج الماء ولكن بعد من فجوة الأرض نبعان
كل
أحوال تنصي المياه توفيحة لتحويل الماء هذه هناك شفاء لا تقول في العين ينبع ما في البئر لا ينبع الفرق النبع ينبع واضح استاذ نبع هذه لا النبع للخارج يوجد في سطح الأرض على هذا من الفروق التي ذكرت بين العين والبئر أن العين الماء ينبع من تحت الأرض إلى سطح الأرض أما أسنال ولو قليل ولو قطرة قطرة ولو بالقطع أما البئر يحتاج إلى نزع
أن العيون تنبع
نعم. أحسنتم أما الآبار لا تنبع
الآبار
أيضا تنبع هذا آبار البترول ينبع أما نقف ذات أما آبار الماء ما ينبع
نحن عمل آبار عمل المنطقة
نعم
قريب
على قريب تمام كان بيقول لك انا عندي هنا بين وبين عند الحرام ياتي كمان دون مدخل من
البحر
بيع بيع
قرب
الاذى يعني الحرام ياتي لا قريب البحر هذا في اخر ذاك هذا ما يبحر هذا قريب البحر هذا ما يبحر على شواطئ جميع البحار والأنهار أنت لا تحفظ من الماء بعض الوقات مو يصير مد جاز الماء يفعل من بس ما يبحر بعد ما يشتط يعني هذا ما يطلق بالبئر هذا ما يطلق على بئر
البحر ما عنده
نعم
بحار وطريقة
الحفظ ليك بعد كل نهر ذات ظاهرا بعد مو بئر ذات إذا قريب البحر قريب النهر قريب الشاطئ وهذا موجود تتوقع قريب الشاطئ على بعد 10 أمتار 20 متر خصوصي يجي هو ما يشتطوا هذا أما إذا لا هذا بعيد وما يعني يكون حلو غير ما البحر الناس نعم يختلف ذات وعيس النبع ذات بعض ذات وعيس النبع نعم الظاهر أنه الفرق هكذا يعني يعني فرق تقريبا يصير روايات أصلنا الفرق يصير روايات مكان بين بئر وبئر بين عين وعين مكان بين قناة وقناة يعني التفريق ظاهرا بهذه الصورة بأن ماء العين يكون من مجتمع مياه المطر مباشرة أما ماء البئر لم يكن من مجتمع مياه المطر بل من المياه تحت الأرضية التي تكون أكثر مئات السنين باقية وإن مياه المطر بعض المواقع تؤثر عليها زيادة وقلة ظاهر أن هذا التحديد الذي يذكر ومرفوض من فجوة تمام حتى من ناحية علمية نقول لأنه الموصلت بماء المطر مباشرة يكون عين وماذا أما غير الموصلت يكون بئر يعني حتى بهذه الصورة أيضا مذكور يعني في المحل بعد تفكير هذا الشيء زين وحريم الحائط مطرح آلاته تقف الحائط إما أن يكون داخل الأرض أو خارج الأرض إذا كان داخل الأرض وطبعا بعد هذا الحائط حريمة في الواقع يكون حريم الأرض مرة لا انت الان الارض التي زرعت فيها هذه المحدودة خارج هذا الارض تبني لك حائط هذا الحائط عنده حريم اذا في الارض المواصلة ما حد ما يقدر يجي في جنب هذا الجدار في جنب هذا الحائط يبني اذا سألت بستان بنيت حائط حوله واحد في جنب هذا الحائط ما يقدر يجي يبني كم حريمة نشوف بانه اذا يوم هذا الحائط تهدم تحتاج لان تبنيه ولا مطرح تراب هذا الحائط طين هذا الحائط اللبنة الطابوق الذي يقع من هذا الحائط مكان الذي البناء يريد أن يقف ويبني هذا الحائط ذيك ذات الموضع الذي تحتاج إلى تعمير هذا الحائط بناء هذا الحائط يكون حريم الحائط أنت على بعد مترين ثلاث أمتار أربع أمتار من هذا الحائط هذا حريم هذا الحائط يعني إذا واحد يجي يزرع يبني يحيي أرض قريب لأرضك لازم يراعي هذا الحريم على هذه الأراضي لازم يكون من أربع أطراف خالية الأراضي التي تحيا ما حد يقدر يجي يحيي في جانب أرض آخر تماما لأنه إذا أحيا تعدى إلى حريم أرض جاره يقول وحريم الحائط مطرح آلاته يعني الوسائل التي تستفاد بالحائط من حجر وتراب وغيرهما على تقدير انهدامه يعني إذا هذا الحائط انهدامه غلط هذا التاء غلط هذا الضمير على تقدير انهدام الحائط يعني إذا انهدم الحائط إحنا نحتاج إلى أنه الآن نروح نشيل هذا الصابون نحتاج إلى أنه نشيل مثل هذا التراب هذا الطين نقف ونبنيه فهذا المكان الذي نحتاجه الذي توقفت مرافق الأرض المحيات عليه يكون حريم هذا الحائط لا يجوز لغيرك أن يحييه لمسيس الحاجة إليه وقلنا الحريم ما توقف عليه منافع الأرض العامرة وأيضا وحريم الدار مطرح ترابها ورما ورمادها وكناستها وثلوجها ومسيل مائها حتى أنت عندك بيت ذهبت طبعا الحائط واضح الحائط قلنا بأنه بستان أو مزرعة بنيت حائطا حولها جدارا حولها أما عندك بيت بنيت بيت هذا البيت أين حريمه إذا كان في أرض نواة طبعا هذا ذكرنا في البحث السابق والآن إن شاء الله يصرح به بأنه إذا كان في مدينة في أراضي مملوكة لا حريم لا للحائط ولا للبيت شوف الآن أنت جدارك ملتصق بجدار جاري أما أنت الآن ذهبت في الصحراء بنيت بيت أين حريم بيتك؟ حريم بيتك دق ما تحتاج ما يحتاجه بيتك من محل إلقاء القمام أي الخمام أي الكناسة ورماد البيت خب في البيت طبعا في الشتاء مثلا يوجد رماد هذا رماد البيت أين تلقي؟ تلقي خارج البيت ذلك المكان الذي يحتاج أن تلقي أيضا يكون بحكم أرضك يكون بحكم حريمك وأيضا مثلا الثلج الذي في الشتاء تريد أن تطرحه في الشارع إذا ما تريد أن تطرحه في بيت جارك وين تطرحه مثلا بيتك خطأ عند أربع جهات من كل جهة تطرح ثلج ذاك الجهة فهنا أين يقع الثلج في هذه المنطقة لا يجوز لغيرك أن يحييها وما شابه ما توقف عليها منافع البيت لا ما تنبه بالمس وحريم الدار مطرح ترابها وثلوجها ومسيل مائها أي قوس ما تنبه
ماكو بعد قوس بعد حريم الدار مطرح ترابها بعد ماكو قوس
هذا القوس وثلوجها نعم يمكن يكون زائد نعم ظاهر هنا القوس من السوس نعم يمكن يكون هذا القوس وثلوجها زائد معاكم كتاب من طبعة القديمة لا يمكن يكون زائد نعم الحاصل حريم الدار وأين مطرح ترابها ورمادها وكناستها وثلوجها ومسيل ماءها مثلا الميزاب هذا الماء وين يوقع بالشارع يوقع ولكن ما نقدر جو الميزاب يجي يبني يحيي الأرض كل مكان يوقع ماء الميزاب هذا حريم بيتك الثلج وين الزبدة كل مكان يوقع هذا حريم بيتك وأيضا الكناسة وما شابهها حيث يحتاج إليهما يعني حيث يحتاج البيت إلى مطرح إلى مطرح التراب إلى مطرح الثلوج إلى مسيل إلى مسيل الماء يعني إلى محل يطرح الثلج وإلى محل يكون مسيلا للماء إذا لم يحتاج على معنى مثلا إذا في منطقة مو باردة لا يحتاج إلى مطرح للثلج. لا. زين. لا ما عنده حق. شو وين يزبط يزبط على سطح الجار؟ لا طبعا هناك بعد مو مالك بس احنا نعم نقدر لانه حقه ذات بعد مو مالك ذات معتدي الى حق غيره اذا واحد جبنا يكون مو حقه زين وايضا حريم الدار مسلك الدخول والخروج في صوب الباب يعني انه الطريق الذي مخرج ومدخل الى البيت يكون حريم البيت انت الان لازم تخرج من البيت تصل الى مكان عام هذا المكان العام لازم طريق يوصلك الى ذلك المكان يولا هذا الطريق يكون شنو يكون حريم بيتك طبعا من صوب الباب صوب معنى جهة معنى جانب من صوب الباب هنا واحد زي هذا مو ما يتوهم يجي يحسب يشوف من اي نقطة من حدود بيته اذا يريد يفكر الطريق الى مكان اخر وكل الاراضي تحتله لا يشوف باب بيته وين من باب بيته إلى المكان الذي يخرجه خارج هذه الأراضي، خارج هذا الصحراء، إلى الطريق الرئيسي لازم يكون عنده طريق، والطريق محدد بمقدار ما يحتاجه. من صوب الباب وأنا من كل مكان، لكن يجي من خلف بيته يسمع له طريق، شو في هذا الطريق؟ هو ما يريد من فوق الجدار يطلع من البيت، لا، من باب بيته هنا يحسب الطريق. فهذا لازم يكون عنده حق بأن يكون ذات طريق يوصله، وطبعا الطريق لمقدار ما يحتاجه. مثلا إذا عنده سيارة لا أقل مثلا لازم الطريق يكبر في سيارة، مثلا إذا عنده شاحنة لمقدار ما يعبر في الشاحنة. قلنا هذه التحديدات في الواقع في الطريق وحريم الدار، حتى البير في بعضها هنا مو هذه، إحنا محصورين مثلا إذا وردت في بعض الأخبار ولو كانت صحيحة ما هذه 60 ذراعا مثلا في الطريق وجدت 7 أذرع مثلا، هذا مو معناه أنه لازم في كل زمان 7 أذرع. يعني الآن مثلا ذاك الزمان شنو كان عندهم؟ مثلا غاية الشيء كان عندهم مثلا دابة مثلا تجر مثلا عربة مثلا، هذه الدابة التي تجر مثلا هذه العربة مثلا هنا كم تأخذ مثلا؟ 2 متر. ودابة من هناك تجي 4 أمتار يقولون 7 أذرع. أما إذا في هذا الزمان الشارع كان مثلا الشارع كان يقول مثلا يوصل مثلا 10 أمتار، بعض الطرق يقول مثلا 50 متر. ذلك بعد بحد الذي يناسب، يعني كل شيء في كل زمن بحسب العادات المألوفة التقاليد الرائجة. في ذاك الزمان هذا الشارع مثلا يكون عرضه 300 متر، عجيب هذا، أما في هذا الزمان عادي، بعض الشوارع لازم تكون 300 متر، بعض الطرق يعني هنا 7 أذرع من كل هذه الصورة، لأنه مثلا هنا أنا محصور. فإذا إحنا نحصر، إحنا عندنا بعض الأحكام هذه أحكام محصورة، هنا مو تكون محدودة لزمن دون زمن، لا تتغير بحسب الأزمنة موضوعاتها. أما بعض الموارد هنا إذا كتب مثلا هنا إذا أتى وقال بأنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله لأنه هذا الميت اسمه إسماعيل، بس أنت إذا ابنك ما تريد تكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، لا تبغى تكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. الأخبارية يجون بعد لها الحد، بعض الأخباريين لأنه الإمام الصادق عليه السلام كتب على كفن ابنه إسماعيل يشهد، إسماعيل اسمه لما توفى كتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، بعض الأخباريين على ابن علي كتب على كفن ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. مو هيك شيء، احنا عندنا بعض الموارد نقول لما قالوا هذا حد الطريق يعني 7 أذرع ذلك الزمان هكذا كان، أما هذا الزمان يحتمل يكون حد طريق 100 متر، حد دار بحسب نفس الدار. يعني قلنا ما توقف عليه منافع ومرافق الدار الشيء العامر، هذا بحسب التقاليد والعادة. ما تبدأ عفوا نعم يعني الجادة قبل هذا البيت محياط لا يجوز له، هذا حق المرأة يكون، يعني شارع الدولة مثلا هذا الدولة هذا الحاكم بناه، هذا الشارع يكون حق المارة حق العموم، هذا ما عنده حق أن يقر قمامة في حق العموم، في إشكال شرع أصلا ما يقدر لأنه مو حقه. لا خلي هو باني بعد بناء الشارع، نعم إذا بنى بيته أول بعدين يجي صنعه الشارع ذلك ما عنده حق الشارع في هذا المكان، هذا الصحيح لازم يراعون حد بيته. انت الان رايح في صحراء باني بيت، انت يجون الناس يجون يبنون الشارع ما يجدون يعدون الشارع من جنب جدار بيتك، لازم يراعون الرصيف. يعني شنو يعني الحريم؟ المقدار بحيث انت شنو يكون فاصل بين بيتك وبين الشارع. اما على الشارع اول مبني، هسه انت تبني بيتك اذا ما عندك حق تبني على الشارع، اذا بنيته لازم تقبل بعدين، لا يجوز لك ان تطرح القمامه في الشارع. فيقول ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب إلى أن يصل إلى الطريق، يعني الطريق الرئيسي، أو إلى المباح، يعني أرض المباحة، أرض العموم. مثلاً دقيق، أنا الآن جيت بنيت بيت هنا أنا وفتحت الباب على هذه الجهة الشمالية، هسه إجوا جماعة يريدون هنا أيضاً يبنون بيوت، يحيون أراضي، ما عندهم حق يسدون الطريق علي بحيث أنا ما أقدر من هذا الباب أصل إلى الشارع أو أصل إلى أرض المباحة، مو شارع صحراء. إذا يريدون يحيون أرض لازم يحيون الصورة بحيث يبقى إلي طريق ومجال بحيث أخرج من هذا البيت إلى الطريق الرئيسي أو إلى الأرض المباحة. بس هسه يعني هذا الطريق لازم يكون طريق مستقيم طريق مباشر؟ لا، يعني سواء واحد يجي يحيي أرض يشوف بيت زيد هنا بعدها على صوب القبلة، يعني بعد من هنا إلى ما شاء الله ما يقدر يحيي، ليس أنه زيد يريد أن يكون من باب بيته إلى الشارع الرئيسي طريق مستقيم؟ لا، مو واجب عليه أن لا يبني أمام باب البيت. يقدر يبتعد عن باب البيت 3 أمتار ويبني أمام باب البيت تماما. قد يكون طريق بيت زيد للشارع طريق يوجد فيه عوجاج، ما في إشكال. زيد عنده حق أن يكون صاحب طريق يوصله إلى الشارع، بس هذا الطريق يكون مستقيم أو ذات عوجاج. على هذا مو أنه سيجب أن هنا بعد هذا الطريق من هنا للشارع رئيس إلى ما حد ما عنده حق أن يبني به، لا مو بالشيء. يقول إلى أن يصل إلى الطريق والمباح ولو بإزورار، يعني عوجاج انعطاف. طبعا الانعطاف لا يوجد ضررا كثيرا، مو أنه يصنع على الطريق بعد هذا لازم أصلا إذا 100 مرة يروح بيجو يضيع به. مو الطريق يسبب تعب ويسبب بعد فاحش مثلا أو بعدا فاحشا مثلا، مثلا الطريق مثلا يجي مثلا يفرح حول كل الأرض مثلا، لا. الطريق وإن كان معوجا منعطفا ولكن لم يكن فيه مبعدا بعدا فاحشا ولا يكون فيه ضرر كثير. ويضم إلى ذلك حريم حائطها بما سلف، يعني أنه حريم الدار أيضا يضم إلى حريم الحائط، يعني يصير في الواقع البيت ذات حريمين، حريم الدار وحريم الحائط. كما سلف بحريم الحائط، حريم الحائط قلنا بمقدار أنه يتمكن إذا يتهدم الحائط يبنيه، وحريم الدار محل إلقاء القمامة وما شابهه، أو مثلا طريق الذهاب والإياب. وله منع من يحفر بقرب حائطه بئرا أو نهرا أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره. إذا واحد يريد يجي بقرب من أرضك يبني مثلا يريد يحفر بئر، هذا إذا حفر بئر لأنه قريب للحائط يمكن أن هذا الحائط يتهدم، أيجوز لهذا أن يحفر بئر أم لا؟ هنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار لتمنعه، يجوز لك أن تمنعه لأنه هذا مضار ومتأخر، وهذا حقك، بأنه كل شيء توقف عليه عمارة بيتك عمارة أرضك أنت حق عندك حق لأنه تمنع عن انعدام ذات الشيء. من جملة أنه هنا لا مو لازم يكون بئر، إذا كان بئر في يضر بأرضك فأنت هنا تقدر تمنعه. هم الجيران، انت اذا اشتريت بيت هنا بقوم هذا جار الجدار، الجدار حفر بير عند جدارك، ما عندك حق تتكلم ولا كلمة، لان هذه اراضي ملكية الناس مسلطون على اموالهم. احنا بحثنا في الاراضي الموات هاي للمرة الثالثة، بس قيسون المدن هذه اراضي مملوكة، هذه احنا الاراضي الموات تشوفون اذا واحد هنا يحيى عين واحد الى 1000 ذراع ما يقدر يحيى عين، أما الأراضي المملوكة كل مكان حيات عين واحد، إذا واحد نجف جارك يقدر يحيى عين. الناس مسلطون على أموالهم طبعا، بعدين يصير تعارض بين لا ضرر والناس مسلطون. هناك بعد محل في الأصول إن شاء الله، هل لا ضرر حاكم أو الناس مسلطون حاكم، يا هو الذي يقدم وفي أي صور الصور لم تختلف. زين طبعا هناك بعدين يقول الإضرار يكون كثير أو قليل، أيه أكثر أيه أقل من أي جهة، هناك بعد مباحث مفصلة. زين بس إحنا محلنا في الأراضي المواد، يقول بأنه وكذا وكذا لو غرس في ملكه أو أرض أحياها ما تبر ما تبرز أغصانه. أنت هنا مثلا إجيت مثلا استغعت غرست مثلا غصن عنب مثلا وأغصانها مثلا تبرز، ففي هذه الصورة ففي هذه الحالة الآن ولو بعد الأغصان مبارزة إلى خارج البستان، واحد يجي يريد يحيي أرض في مكان بعد 2 سنين أغصان هذه الشجار تبرز إلى ذلك المكان، أنت عندك حق الآن تمنعه. أشو أدقق بيها؟ إذا الأغصان الآن بارزة رايحة خارج البستان إلى ذات المكان، ما حد ما عنده حق أن يجي يزرع تحتها. أما الآن بعدها ما وصل هناك، أنت تقدر تمنعه ليس لأنه هذه الشجرة توصل هناك وأنت سابق وعندك حق وأنت أحق من غيرك. هاي الشجرة. نعم. هاي الشجرة. لا بعد إننا حريم الحائط، يعني حريم الأرض البستان يصير بعد، لأنه البستان وما فيه الشجر وما يتوقف عليه المنافع، كل مكان الغصن راح بالأرض الموات تحت يكون حقا. نعم لا هالحد بعد هذا الغصن إلى كل مكان راح تحت يكون حقا. وكذا لو غرس في ملكي هذا صاحب الملك أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى الأرض المباحة ولو بعد حينين، يعني بعد زمان الآن لا بعد مبارزة، لم يكن لغيره إحياء ذات المكان ويجوز للغارق منعه ابتداء. يعني هسه يريد يزرع، تقول لا تزرع، يقول له ليش داخل هنا متر خارج ارضك؟ يقول بانه بعد سنه هاي الشجره غصنها مثلا يجي هذا مثلا ياتي الى هذا المكان وانا احتاج هذا الارض، يقدر يمنعه ابتداء. وللغارق يعني صاحب هذا البستان، صاحب هاي الشجره، منعه، اي منع هذا الذي يريد ان يحيي هذه الارض ابتداء، يعني قبل ان تصل الاغصان الى هذا الموضع، يقدر يقول له ما عندك حق انه تحيي هذه الارض، هذا الموضوع. هذا كله اذا احيا هذه الاشياء في المواد، يعني انه اذا اتيت وحفرت بئرا في ارض ميته فهنا 60 ذراعا للناضح و40 للمعطن، ما بين البيت عند حاد عند حريم، اطراف 4 اطراف البيت تكون خاليه فارغه عند استحقاق الطريق وما شابهه. واما اذا اتيت واشتريت ارضا في وسط ارض زيد، هذا قضية زيد، هذه ارضه باع لك في وسط ارض دائره، انت ما عندك هنا حق الطريق، اذا في الطريق لازم تشتري ارض من زيد. ليش؟ لانه اطرافه كلها اراضي مملوكه، اطرافه كلها اراضي مملوكه. واحد يجي عنده قطعه من الارض يبيع نص الزيد ونص العامر، هنا بعد بين هالارضين ما في حريم مشتركين في هذا الحاج، زيد يقدر هنا يحفر بير، هناك عام يقدر يحفر بير، كل واحد هذا ارضه. يقول هذا كله اذا احيا. او لا تضروس مثال اخر، انت جيت شرعت بالاحياء، زيد منعك انت الشرع بالاحياء، اجمع شرعته بالاحياء، لا انت عندك حق الحريم ولا زيد، لانكم معا شرعتم بالاحياء ومعا تملكتم الارضين. إذا أنت كالسابق وأحييت، بعدين زيد يريد أن يحيي، ما عنده حق أن يحيي في حريم أرضيك. أنت بدأت بحفر العين بتفجير العين هنا، زيدا بدأ بتفجير العين هناك، لا أنت عندك حق أن تمنع ذاك، لا ذاك عندك حق أن يمنع. هذا كله إذا أحيا هذه الأشياء في المواد. أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره. ليش؟ يلزم تعارف. انت بيتك حريم بيت جارك، وبيت جارك حريم بيتك. انت لا تزيد الزبده الثلج مثلا بالشتاء، بيت جارك بزبده الثلج بيتك، وصارت بعض. فلا انت تقدر تزب بيت جارك ولا هو يقدر يزب بيتك. لا بيتك له حريم ولا بيت جارك. لتعارضها فإن كل واحد منها، يعني من هذين الأرضين، من هذين الملكين، من هذين الدارين، حريم بالنسبة إلى جاره، كل واحد حريم بالنسبة إلى الجار، ولا أولوية، أولوية ماكو، كل واحد ملك للآخر. هسه أنا عندي قطعة من الأرض بمساحة 10,000 متر، أقسمها مثلا إلى 100 قطعة 100 مترية، كل قطعة تكون ملك أبيع على واحد. هسه هذا اللي اشتراها قبل الثاني يعني عنده حريم؟ لا. ولا أولوية لأحد. ولأن أيضا عندنا فرق آخر، شنو هذا الفرق؟ أنت واحد يقول بالموات هذا بعد ما يمكن، بالأرض الموات دائما يقول حتى في الموات يمكن، شلون؟ في الموات يقول لأن من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة واحدة. زيد وعم معنا أتوا في قطعة من الأرض شرعوا في الإحياء. هنا لا زيد يقدر يمنع عام ولا عام يقدر يمنع زيد، ليش؟ لأنه لا زيد عنده أرض محيات ولا عام حتى نقول عندهم حريم. فلما لم يتمكن احدهما ان يمنع الاخر لانه لا حريم لاحدهما، اثنيناتهم مبتدئين، فاول ما وصل زيد الى الاحياء عمرهم يوصل الى الاحياء. فاذا زيد يريد يمنع عام، عام يقدر يمنع زيد، فتعارضا. هنا ايضا لا حريم لزيد ولا لعام، لانهما دفعتان معا اتوا ابتدوا في الاحياء، فلم يكن لواحد على اخر حريم. زيد احنا هسه شلون نعرف بان هاي الارض صارت محيات؟ احنا قلنا قبل الاحياء يكون تحجير، والتحجير والتحديد والتعليم لا يسبب الا الاولويه، اما ملكيه لا، فالملكيه بالاحياء تتحقق. شلون نتمكن ان نعرف بان هاي الارض محيات؟ في الواقع الملاك العرف، فكان هذا تسمى من العناوين والمصطلحات العرفيه، المصطلحات العرفيه الحاكم فيها ايضا العرف. هسه شوفوا هنا الفقهاء اختلف اقوالهم. طبعا إذا أنه غرس زرعا فنبت ذلك الزرع، هذا معلوم بأنه صارت أرضا شنو؟ محياة بعد لا بحث فيه، لأنه بالغرس والنبس يسلط الإحياء على الأرض. وإذا أبدا لم يتصرف في الأرض أي تصرف، هذا هم يقيني بأنه لا يسلط على الأرض لأنها محياة. ولكن خذ بين هذا وبين ذاك، بعضهم يقولون يسلط، بعضهم يقولون لا يسلط. مثلا بعض الفقهاء يأتون ويقولون إذا لم ينبت الزارع، إذا لم تخضر الأرض، لم يسلط الإحياء. بعض الفقهاء مثل شيخ نجيب الدين ابن النما كما قرأته في الشرايا، هناك يجي شيء يقول بأنه ابن النما يكون الشيخ المحقق، يقول بأنه التحجير إحياء. يقول إذا حددت الأرض مجرد التحجير صار إحياء. اتملت في الجفار، واحد يقول لازم الأرض استخبار حتى تتملكها، واحد يقول بمجرد التحجير تتملك. هذا نزاع من باب أنه الأرض هل يطلق على هذا الأرض أنها محياة أم لا؟ نحن ملاكنا الأرض في هذه الأمور، من أحيا مو إحياء إحياء أرضي. والمرجع في الإحياء إلى الأرض لعدم ورود شيء معين فيه من الشارع. بس شنو الأرض؟ كعضد الشجر. أنت تجي للغابة، الغابة مملوءة بالأشجار المرتفة التي لا فائدة منها، أنت تجي تقطع الأشجار، بقطع الأشجار يصبح على أرض أحييت، إذا صدق تصير الأرض محياة كعضد الشجر من الأرض. أو تجي في أرض متسلط عليها الماء، غمرها الماء، اتيبس الماء، اتجفف الماء، وقطع المياه الغالبة عن الأرض، هذه الغالبة على الأرض تقطعها تجففها، هذا يسمى أحيا الأرض. إذا سمي إحنا نقبل، أما إذا سمي لا، يكون تحجير بعد مو إحياء، هذا مجرد تحجير شروع بالإحياء. وأيضا يمكن أن التحجير بحائطين، يعني تجي تبني حائط حول الأرض، وإن لم تزرع، لم تحرث، لم تقطع الشوك، مجرد بناء الحائط يمكن أن يسبب الملكية إذا أطلق الأرض عليه بأنه شنو؟ إحياء. والتحجير بحائط، يعني بحجر تصنع حائط حوله من طين أو حجر. قال النبي صلى الله عليه وآله من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، هاي الأرض له. أو مرز، المرز جمع تراب، يعني كوم كوم من التراب تسمى بالمرز. الإيرانية مأخوذة منها، مو بعيد، يمكن أن تكون أصلها إيرانية، يعني معارضة تستخدمون، يمكن أن تكون معارضة، لا مو بعيد. المرز مو بعيد أن يكون معارضة، طبعاً بالكسر والفتح، مرز بالفتح والإيرانية من الحدود، المرز وجمعها مروز، مو بعيد أنها تكون أصلها فارسية، أنا ما أدري، أصل اللغة، أو مرز، زين، هذه كومة من التراب تسمى بالمرز، زين، السيدة يأتي بهذه مثلاً كوم كوم من التراب يحدد الأرض فيها، يمكن أن يقال بأنه أحيا هذا الأرض بكسر الميم، وهو جمع التراب حول ما يريد إحياؤه من الأرض ليتميز من غيره. أو مسنات، يعني قال والتحجير إما بحائط أو بمرز أو بمسنات، سنى يسنو، سنى يسني، مسني مسنات، فعل يفعل مفعل، مسنات مفعل، مسنات سنى الأرض ارتفع، يعني أنه يحدد الأرض بشيء مرتفع، وهو أيضا المرز، وربما كان أزيد من المرز ترابا. المرز هي كومات قليلة من التراب، المسنات لا، الكومات المرتفعة تل من التراب. شوف أنت الآن إذا مثلا يدون يبنون مشروع مثلا في مكان، شوف مثلا هذه مثلا السيارات تأتي ابتداء تستوي مثلا ابتداء تصنع مثلا هذا كومات كبيرة تلال من التراب حول هذا الأرض، هذا النوع من التمريز، فهذا أيضا يكون نوع من الإحياء. وربما كان أزيد من المرض ترابا، نحن قاعد نسرع نسرع لأن البحث في هذا في متن الشهيد بعدين يجي. ومثاله أيضا مثال كلها أمثلة، نحن نمشي بعدين نرجع للمتن هناك نبحث نتناقش ويا الشهيد. ومثله نصب القصب والحجر، ينصب القصب حول الأرض والحجر، أو الشوك مثلا حتى لا يجي مثلا يتعدى مثلا حيوان أو شيء، ونحوها حول هذه الأرض، هذا يمكن أن يصدق معه الإحياء. وسوق الماء إليها، أنت شوف الأرض يابسة، تجي تفتح طريق من النهر من البحر من الساقية طريق ماء يصل إلى هذا الأرض، فالأرض كلها تصير رطبة، تصير مثلا الأرض قابلة للزراعة، هذا يمكن أن يسمى إحياء، حيث يحتاج إلى الساقي. أو لا بعد لا يحتاج إلى سوق الماء أو أثياب الغيث يعني أرض تكون معتادا يأتي المطر عليها بعد ما يحتاج سوق الماء إليها. هذه الأراضي التي عادة ينزل الغيث عليها بعد لا يحتاج سوق الماء أو تروح إلى أرض تجعل يدك عليها وهذه الأرض غالبا ينزل الغيث عليها يعني قابلة للزراعة أو هي رطبة لا تحتاج إلى سوق الماء إليها. فبمجرد أن ذهبت في هذا الأرض الأرض صارت محياة بهذا المعنى. كل ذلك لمن أراد الزرع والغرس. بعدين نقول ذاك اللي يجي ابن بيت ذاك اللي يجي ابن بستان ذاك حكم آخر ذاك الصورة أخرى يتملك. إلى هنا خلنا نرجع للمتن مثل الشهيد الأول. شنو المتن؟ والمرجع في الإحياء إلى العرس كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسنات وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس. هل الواو تفيد الجامع أم تفيد التخيير؟ هذا أول إشكال وأول مسألة. هنا يقول والمرجع في الإحياء إلى العرس كعرض الشجر أو قطع المياه الغالبة. ومع قطع المياه الغالبة يعني تجي تقطع الأشجار من الغابة وإذا كانت مياه غالبة على الأرض تجمع هذه المياه وتحجر الأرض وإذا كانت الأرض تحتاج إلى ماء تسوق الماء إذا اجتمعت هذه الأسباب تسمى الأرض محياة أم لا؟ فقط قطعت الأشجار الأرض سميت محياة، حجرت الأرض الأرض سميت محياة، بنيت حائطا حولها سميت محياة. هنا الواو يستفاد منه الجمع أو يستفاد منه أو. وظاهر هذه العبارة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر مثل غابة والماء مستول عليها، مثلا النهر طاغ في الغابة فأرض الغابة أيضا مستول عليه الماء غمره الماء، لا يتحقق إحياء أرض الغابة إلا بقطع الشجر مع قطع الماء عن الأرض. لازم تقطع الشجر وتجفف الماء ونصب حائط حوله وشبه حائط مثل مرز مسنات، فلو أخلى بأحد هذه لا يكون إحياء بل يكون تحجير. مثلا لم يجفف ماء الغابة الذي طغى النهر عليها ولم يبني جدار فقط قطع الأشجار، هذا يصير ابتداء بالإحياء. والابتداء بالإحياء شنو سميناه احنا؟ سميناه تحجير. والتحجير لا يفيد الملكية، يفيد الأولوية. إذا مثلا بس نصب حائط هنا لا يفيد إلا الأولوية. إذا لازم كل هذه الأسباب تتحقق حتى يكون مالك. يعني أخذنا الواو ها هنا بمعنى مع، أي الواو أخذناها كما هو الظاهر من الواو. الظاهر من الواو هو الجامع. زين قول قلنا فلو أخل بأحد هذه لا يكون إحياء بل تحجير، وإنما جمع بين قطع الماء وسوقه إليها لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للسق. يقول وإنما جمع بين قطع الماء وسوقه إليها. يقول هذا شلون جمع بين شرطين متناقضين؟ مكان يقول وقطع الماء عنها، مكان يقول وسوق الماء إليها. يقول شلون يمكن تجتمع؟ هم تقطع الماء عنها وهم تصب بها ماء. يقول هذا ممكن أن يشترع. شلون؟ يقول قطع الماء عنها يعني الماء الزائد. خب هذه الأرض التي غمرها الماء هذا ماء زائد تقطعها عنها، وسوق الماء إليها الماء الضروري. الأرض جافة يابسة تحتاج إلى ماء، هذا الماء الضروري تسلطه عليها. يقول لأنه إنما جمع بين قطع الماء وسوق الماء إليها لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للساقي. هذا الماء مو مناسب عن المضر فتحتاج إلى قطع لازم تقطعه. فيمثل بأن يكون وصوله إلى الزرع إلى الأرض على وجوه على وجه الراشح، يعني أنه تدريجا يصل. هذا الماء الذي تدرج يصل دائما يجي ما تدريجي، هذا يسمى ماء مضر للزرع. الماء لازم كثير ودفعة يأتي على الزرع، أما إذا تدرجا وقليل هذا يقال ماء مضر. فإذا يقطع هذا الماء ويسلط على الزرع ماء كثير ودائمي. يقول على وجه الراشح يعني ما تدرج يأتي المضر، طبعا مو كله رشحين. من غير أن ينفع في الساقي ونحو ذلك. فهنا يجي يقطع هذا الماء، إذا قطع هذا الماء بعدين الأرض رح تحتاج ماء لازم يسلط عليها ماء تحتاجها، وإلا فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع القدر المضر من مثلا سوحت في الغابة شفت مثلا الأرض مستولية عليها ماء النار طاغي غمر الأرض، طبعا تأخذ ذاك المقدار من الماء المضر، أما الباقي مثلا تزرع فيه الرز مثلا الرز يحتاج له ماء، أو الشاي مثلا يحتاج له ماء كثير، هناك بعد ما تجفف الأرض كلها تجفف تأخذ من الماء بمقدار ما يضر، أما ذاك المقدار النافع تبقيه. أما إذا تزرع مثلا حنطة وشعير لازم أكثر تأخذ من الماء على اختلاف بعد ما تريد أن تزرعه. يقول كفى قطع القدر المضر من الماء وإبقاء الباقي للساق. إحنا بعد نستفيد من أبو القيعان يعني ما عنده بحث. ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو، أولا هل تأتي واو بمعنى أو أم لا؟ نعم الواو تأتي بمعنى أو. إذا قلت جاءني زيد وعمر، الأصل فيها شنو؟ جاءني زيد مع عام الواو بمعنى الجمع، والظاهر في الواو أن يكون عاطف عاطف جمعي، يعني هذا وذاك. إذا قلت لك صلي وصوم يعني صلي مع الصيام، أما إذا قلت صلي أو صوم لا تخير، إما أن تصلي أو تصوم، ولكن استعمل في كلام العرب واو بمعنى أو ولكن مجازا. قالوا نأت اختر الصبر والبكاء، قالوا نأت اختر الصبر والبكاء، كيف يمكن أنه شخص يختار هم الصبر وهم البكاء؟ يعني قالوا له بأنه حبيبتك مات ذهبت، اختر أنت مخير الصبر والبكاء، يعني إما الصبر أو البكاء. قلت البكاء إذن أشفى، أنا قلت البكاء أشفى إذن لغليلي، يعني شو بقى يختار؟ قالوا نأت فاختر الصبر والبكاء. يقول قلت هنا شنو؟ يقول قلت البكاء أشفى إذن لغليلي، هنا أنا اختار البكاء. فيعلم أنه لما قالوا له اختر الصبر والبكاء أي الصبر والبكاء، فإذا الواو يستعمل بمعنى أو. طبعا شواهد كثيرة ولكن هذه شواهد محتملة، أما هذا الشاهد شاهد قطعي بعد، لازم نستشهد بشاهد قطعي، هذا شاهد قطعي، إلا ما حد يقدر يقول يقال له اختر الصبر مع البكاء، لا معنى له، وهذا أيضا من الشعر الجاهلي ومن أصح الأشعار وغير مخالف لأي قاعدة من قواعد النحو أو اللغة. فإذا يقول السيدين إذا قلنا الواو هنا في هذا والمرجع في الإحياء إلى العرض كعرض الشجر وقطع المياه، يعني أو قطع المياه، يعني بمجرد قطع الشجر يتحقق الإحياء، بمجرد قطع المياه يتحقق الإحياء، بمجرد التحذير يتحقق الإحياء. ولو جعل الواو في هذه الأشياء ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو كان كل واحد منها كافيا في تحقيق الإحياء، لأنه يصير على التخيير بعد، مثل أنه مثلا تختار لها الصبر والبكاء، هنا هكذا يعني الإحياء يتحقق بقطع الأشجار، وأيضا يتحقق بإزالة الماء عن الأرض، يتحقق أيضا مثلا بالتحجير، لكن لا يصح في بعضها. في بعضها نشوف مخالف الإجماع، نقطة واحد إذا حجر هل هنا مع تحجيره يتملل؟ شوف لا، إلا قلت ابن لما هنا هذا مخالف قال بأنه التحجير يفيد الملكية، إلا باق وإلا الباقي كلهم يقولون التحجير لا يفيد إلا الأولوية. يقول ولكن لا يصح في بعضها، فإن من جملتها سلق الماء أو اعتياد الغيث. زين إذا كان إذا ساق الماء إلى الأرض مثلا، أو كان مثلا الأرض معتاد بأن ينزل عليه المطر، فإذا بعد لا يحتاج إلى شيئين فيصير محيي لهذا الأرض. إذا أنت تجي في أرض هذا الأرض نازل عليها المطر، خلص بمجرد أن أتيت فيها صرت مالكا لها؟ لا. ومقتضاه أن المعتاد لسقي الغيث لا يتوقف إحياؤه على شيء من ذلك، فإذا أرض الغيث يسقيها، فإذا بعد ما يتوقف على شيء من الإحياء، بمجرد أن جعلت يدك عليها صارت محياة. لما يجي دققوه قال بأنه وسوط الماء أو اعتياد الغيث، يعني إذا الأرض كانت من الأراضي التي عادة ينزل المطر عليها لا يحتاج، يعني لا يحتاج إلى إحيائها إلى شيء، لأن صارت هنا أو بعد معنى أو. لما صارت معنى أو يعني يتحقق الإحياء بشنو؟ بقطع الشجر، بالتحذير، بقطع الماء، بسوق الماء، أو بكون الأرض من الأراضي التي عادة ينزل الغيث عليها. فإذا كان بهذه الصورة يعني أن هذه الأرض التي عادة ينزل الغيث عليها، ينزل المطر عليها، لا تحتاجون الإحياء إلى شيء، ولا يتوقف إحياؤه على شيء من ذلك. وعلى الأول لو فرض إن شاء الله غدا، على الأول يعني أنه الواقف للعرض بعد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.